الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى. علمنا في الدرس السابق أن رواية علي بن أبي طلحة الوالبي الهاشمي عن ابن عباس رضي الله عنه منقطعة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس، لكن أكثر المحدثين يقولون بأن الواسطة معروفة، فقال بعضهم الواسطة مجاهد وعكرمة، وقال بعضهم الواسطة مجاهد، وقال بعضهم الواسطة مجاهد وسعيد بن جبير. فقالوا إذا علمت الواسطة فالأثر مقبول، هذا بالنظر إلى علي بن أبي طلحة، ثم ينظر في السند إلى من دونه. وأما بالنسبة للسلسلة العوفية فذهب بعضهم إلى أنها عبارة عن كتاب وصحيفة وليست برواية مسموعة، حتى أنك تجد أنها في أغلب الكتب على نسق واحد. وأما الرواة فهم ضعاف، بين ضعيف ومتروك، وبين كذاب وجهمي، ومع ذلك الروايات التفسيرية قد تعي كثير من طلاب العلم، لا سيما وأن كثير من كتب التاريخ وكتب التفسير قائمة على رواية الكذابين أو الضعفاء والمتروكين، لكن لا أقل من أن تعرف أن هذا تفسير قد قال به بعض أهل العلم ونقلوه، لا سيما ابن جرير قد اعتمد السلسلة العوفية واعتمد سلسلة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهكذا تجد أنهم اعتمدوا سلسلة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف في الحديث قوي في التفسير، فمع ذلك إن استطاع الإنسان ألا يأخذ من الروايات التفسيرية إلا ما ثبت كما فعل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من التفسير بالمأثور الذي نسأل الله عز وجل أن يخرجه للمسلمين. يعني انظروا كم من السنين منذ مات الشيخ مقبل والكتاب جاهز، وإلى الآن وسعيد حبيشان ساجن له، لو كان داعشيا قد خرجوه من السجن، لو سجنوا داعشي في هذه الفترة قد خرجوه من السجن. ونحن كتاب الصحيح المسند في التفسير بالمأثور للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من أصح ما ألف في هذا الباب، إلى الآن لم يرى النور، والله المستعان. فالشيخ مقبل مشى على الصناعة الحديثية، وقد يخالف كثير من المفسرين في ذلك. رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد الشيخ مقبل لا يخرجها، رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الشيخ مقبل لا يخرجها، لأن العلماء قد نصوا على أن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد التفسير، مع أنه من الأثبات في مجاهد في باب الحديث، وسعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة في الحديث، والضعفاء في التفسير. وكما أسلفت لكم أن المفسر قد ينظر إلى الأقوال المذكورة في الباب، فإن ثبت سندها فذلك أثبت وأضمن، وإن لم يثبت سندها كانت كقول من أقوال المفسرين، فإن كان فيها نكارة ردت لنكارتها، وإن لم يكن فيها نكارة وكانت على مقتضى لغة العرب أو قبل ذلك مأخوذة من التفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بقول الصاحب، فالباب واسع في هذا الباب. قال: وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي وهو إمام من أئمة التفسير، عرض القرآن على ابن عباس مرتين. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. هذا كذاب، كذب أو ضعيف جدا. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ابن أبي نجيح روى التفسير عن مجاهد من طريق القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة ثقة. وأما تفسير عطاء بن أبي رباح، وكل هؤلاء من تلاميذ ابن عباس، انظر علي بن أبي طلحة ينقل عن ابن عباس، عطية العوفي عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين بن الجراح الطبري قال: أنبأنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، ورواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وإن قال فيها عن فهي ثابتة. وأما تفسير الحسن البصري وهو الحسن بن أبي الحسن قال: حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو القاسم بن محمد بن عبد الله بن المكتب، حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبوذ المقرئ قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا المستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. إذا كان عمرو بن عبيد بن باب فهو جهمي خبيث. وأما تفسير قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي إمام في التفسير قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال: أنبأنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال: حدثنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنبأنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي، ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف. عن جميع البصريين فيها ضعف. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال: أبو العالية من أئمة التفسير قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر، أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمروكي بصرخس، صرخس بلد في نواحي خراسان كبيرة واسعة. حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد البصري قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالي الرياحي. وأما تفسير القرظي هو محمد بن كعب القرظي مفسر روى عن الصحابة كثيرا قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال: حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي قال: حدثنا رجاء بن عبد الله قال: أنبأنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. قال: وأما تفسير زيد بن أسلم قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن حسن، إذن الذي قلت عبد الرحمن بن زيد الصواب زيد بن أسلم. قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن الحسن قال: كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أن محمد ابن جرير الطبري حدثهم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أن أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي. وأما تفسير الكلبي فقد قرأته بمروى على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400 قال: أنبأنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشمهيني في محرم سنة 50 و400 قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معروف الهرمز فري هذه أسماء عجمية. قال: حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر قال: حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي قال: حدثنا ابن محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح أنبأنا باذان مولى أم هاني عن ابن عباس والكلبي كما سمعتم قد كذب. وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي قال: أنبأنا الأستاذ إسحاق الثعلبي قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي بصرخس قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي قال: حدثنا أبو معاذ بن عبيد الله بن سليمان الباهلي عن الضحاك. وعند العلماء قاعدة أن من أسند فقد أحال، يعني لا تأتي وتقول لماذا البغوي ذكر هذه الآثار، يقولون من أسند فقد أحال. وأما تفسير مقاتل بن حيان قال: حدثنا قال أنبأنا عبد الله بن حامد الوزاني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري قال: حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. وأما تفسير مقاتل بن سليمان اتهم بأنه ممثل من الممثلة، وهو منحرف في عقيدته. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني قال: أنبأنا أبو محمد عبد الخالق بن الحسين بن محمد السقطي المعروف بابن أبي رؤبة قال: حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقري أبو محمد قال: حدثنا أبي حدثنا الهذيل بن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل بن سليمان. وأما تفسير السدي قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن أنبأنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن مبارك الشعيري حدثنا أحمد بن محمد بن نصر الأباد حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أصباط عن إسماعيل السدي. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب فأخبرنيها أبو سعيد الشريحي قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهري قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال: قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وأنبأنا أبو سعيد الشريحي، إلا أن روايات وهب بن منبه الكثير منها إسرائيلية، وهب بن منبه الكثير من رواياته إسرائيلية. وأنبأنا أبو سعيد الشريحي قال: أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقري قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: أنبأنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني. وأنبأنا أبو سعيد الشريحي أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري، غالبا يعبرون بأنبأنا على الإجازة. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي قال: أنبأنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني قال: أنبأنا النفيل قال: أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. الله المستعان، نسينا أن ننظر لكم يعني أسانيد هذا الكتاب مما عندنا من الإجازات، لكن إن شاء الله إن رأيناها نقلناها حتى تجازون فيه بالاتصال. قال: فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، وهي مسموعة من طرق سواها، تركت ذكرها حذرا من الإطالة، وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي يسمى بالمصحف العثماني. وبعضهم عندما نقول المصحف العثماني يظن أنه نسبة إلى الدولة العثمانية، هو ما هو نسبة إلى الأتراك أو إلى الدولة العثمانية، هو نسبة إلى المصحف الإمام، مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه رضي الله عنه ثم أرسل عدة مصاحف، مصحف إلى الكوفة، مصحف إلى البصرة، مصحف إلى اليمن، مصحف في مكة، مصحف في المدينة، مصحف إلى الشام، وهكذا أرسل إلى الآفاق، فسمي بالمصحف العثماني، وصار خط المصحف على ذلك المصحف. فلا يجوز أن تكتب الرحمن بالألف ولا إبراهيم بما جاء في لغة في قواعد الإملاء، ما تكتب شيء من آيات القرآن إلا بما جاء في المصحف العثماني. واتفق عليه الصحابة رضي الله عليهم السماوات بالواو، الصلاة، الصلوات، لا يكتبون ألف، يكتبون فوقها علامة عن ألف. فالمصحف العثماني خارج عن قواعد الإملاء، لأن قواعد الإملاء إنما جاءت بعد المصحف العثماني، قواعد الإملاء التي وضعها الخليل بن أحمد ووضعها غير واحد من أهل العلم جاءت بعد المصحف العثماني. فإذا قيل المصحف العثماني فالمراد به مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأئمة على اختيارهم. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تلاوة ورواية، قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي، قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية، الغاية في القراءات العشر، قال: مخطوط في جامعة الملك سعود بالرياض، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدنيان وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي وأبو عمران عبد الله بن عامر الشامي وأبو عمرو زبان بن العلاء المازني وهو من أئمة السنة وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي. وقراءتنا هذه المصحف التي نقرأه في بلاد اليمن وبلاد الجزيرة حفص عن عاصم، وأما في بلاد المغرب يقرأون قراءة ورش. نعم. وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وهم قرأوا على أبي بن كعب. وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القاري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن ناصح وغيرهم من التابعين الذين قرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعرج: قرأت على أبي هريرة، وقرأ أبو هريرة على أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا القرآن من أربعة، من أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ومن عبد الله بن مسعود وزيد. نعم. وأبي بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وليس معنى ذلك أن الله أمره بالعرض على أبي لأن أبي أتقن، ولكن هذه مكرمة لأبي. وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير، وهما قرأ على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على المغيرة بن شهاب المخزومي، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان. وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب. قال عاصم: وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأقرأ على زر بن حبيش، وكان الزر قد قرأ على ابن مسعود، على عبد الله بن مسعود، إلا أن لعبد الله بن مسعود قراءات لم يثبتها عثمان بن عفان في المصحف الإمام، فلا يقرأ بها، مثل قراءته في الليل، ومثل عدم جعله للمعوذتين من المصحف إلى غير ذلك. وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم، وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي، وقرأ الأعمش على يحيى بن الثاب، وقرأ يحيى على جماعة من أصحاب عبد الله، وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عثمان وعلي. وأما الكسائي فإنه قرأ على حمزة، وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الخرساني، وقرأ سلام على عاصم. فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها، وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، والقرآن قاضي على السنة، يعني السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فلا بد من هذا الأمر، فإن السنة مبينة للقرآن وموضحة ومجلية له. وهنا أيضا أمر، لابد عندنا كتاب في المكتبة يسمى أوجه القراءات، لابد أن يوضع في هذا الموطن، بما أن الإمام سيذكر القراءات فنحتاج إلى أن نعرف المعنى إذا كان بهذه القراءة، والمعنى إذا كان بهذه القراءة فنزداد فائدة إلى الفائدة. قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها، وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير، فأرجو أن يكون مباركا على من أراده، وبالله التوفيق. فقد يقع له ذكر بعض ما يذكر، فقد يعني جل أو قل من لا يخطئ، لكن مع ذلك كون الكتاب في هذه المنزلة فهذا يدل على علو مكانه وشرف مكانه. والقرآن علم واسع يا أخوان، الحق أن القرآن علم واسع، والتخصص فيه يحتاج إلى زمن طويل، إلا أن الإنسان يأخذ ما يرجو أن يكون نافعا له في حياته العلمية والعملية، وإلا فلو أردنا يعني أن ننظر في باب القراءات ربما يذهب العمر قبل أن تنتهي من القراءات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإذا وجد من يتخصص أمر طيب. والآخ سليمان ينبغي له أيضا أن يقرأ إخوانه ويجيزهم بالإجازة المتصلة، هو عنده إجازة، وأنا عندي إجازة أيضا من الشيخ عبد الرغيب الكوكباني، عرضت عليه المصحف في مكة المكرمة وأجازني جزاه الله خيرا، فإن أراد أن يضم الإجازتين أنا أجيزه بدون تسميع له، أجيزه بدون تسميع له، لأنه أتقن منا وأحسن منا في هذا الباب، لكن من باب أنه إذا وجد من عنده اهتمام بالقرآن يجاز ويأخذ إجازة، أولا لحفظ الإسناد النبوي الذي سار لحفظ الإسناد أقصد الذي سار عليه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله، هكذا أسانيد أهل السنة والجماعة. والاعتماد ليس على الأسانيد، لأن هذه الأسانيد قد تكون من طريق أناس غير مرضيين في العقيدة، لا سيما إلى الآن تصل أسانيد للكتب المدونة وللقرآن من أناس غير مرضيين في العقيدة، لكن سلسلة الإسناد سلسلة تميزت بها هذه الأمة، والعمل بالوجادة لا بالإسناد، العمل بالوجادة لا بالإسناد، لكن كون هذه الأمة اتصل سندها يدل على أنها متميزة عن الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة إذا وجد نص من التوراة أو نص من الإنجيل من أين أخذتموه؟ فلذلك يغيرون في كل يوم، في كل شهر، في كل سنة التوراة والإنجيل، أما القرآن ما يستطيع أحد أن يغيره، لأنه مروي بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.